الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل ذكر ما يتيسر من الآداب المتعلقة بالذكر وقد سبق أن تحدثنا عن جملة من آداب ذكر الله سبحانه وتعالى ومن هذه الآداب الإكثار من الاستغفار لأمر الله جل وعلا بالاستغفار وذكر الثواب المتعلق به فالله جل وعلا أمرنا أن نستغفره وبين لنا شيئا من عواقب وحوامد الاستغفار فقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كما قال نوح عليه السلام وقال الله جل وعلا أيضا ذاكرا قول نوح وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل الاستغفار وأنه صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره فيقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره في اليوم 100 مرة وفي الحديث الآخر يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقد امتدح الله جل وعلا أهل الاستغفار وأثنى عليهم في مواضع كثيرة كما قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار وذلك عد الله جل وعلا الاستغفار من صفات المتقين كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى قوله تعالى أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الاستغفار يجلب الخيرات والبركات ويدفع البلاء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما هي الثمرات يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فهذا الاستغفار هذا هو شأنه خيراته وبركاته تشمل الدنيا وتشمل الآخرة فهذه عبادة أثرها معجل في الدنيا قبل الآخرة بما يراه من الخيرات والبركات التي تتنزل عليه في الدنيا قبل الآخرة آخر أدب من آداب الذكر هو تقديم الذكر المقيد على المطلق فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار معينة في موقف معين أو حال معينة أو وقت معين فإنه في تلك الحال أفضل من أي ذكر آخر بل إلى نتيان به في تلك الحال أو حتى من عبادة أخرى وإن كانت فاضلة كقراءة القرآن فالذكر في هذا الموضع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وأفضل من التعبد لله جل وعلا بالصلاة وذلك لأنه هو وقت هذه العبادة ولذلك مطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في أذكاره التي كان يقولها في صباحه وفي مسائه في قدومه وفي ذهابه في دخوله وفي خروجه كل هذه الأذكار المقيدة يحرص المسلم على أن يأتي بها في موضعها وليس هذا موضع نذكر فيه هذه المواضع وإنما نذكر ما يتعلق بالآداب العامة المتعلقة بالذكر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الجهرية؟
الحمد لله، قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية محل خلاف بين العلماء. نجمل هذا الخلاف على قولين مشهورين. القول الأول، من يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام على كل حال بما يتيسر له من تلاوة للفاتحة، وهذا قول مشهور عند أهل العلم. والقول الآخر كذلك أيضا يذهبون إلى أن المأموم يستمع إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية، فإن كان يسكت أو انقطع الصوت ولم يسمع تلاوة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة. إذن لا يقرأ في الجهرية فيما يجهر فيه الإمام، وإنما يقرأ في السرية وحيث لا يسمع قراءة الإمام. ولعل هذا القول أن يكون أقرب، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، فمهمة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، ولذلك المأموم يؤمن على دعاء الإمام مع أنه لم يدعو، ومع ذلك يدعو خلف الإمام. ورد في الحديث وإن كان سنده ضعيف، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن وهذا معنى هذا الحديث يشهد له نصوص أخرى. وكذلك المأموم إذا جاء الإمام راكع فإنه لا يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة تسقطها هنا، فتسقط عند العجز، ومن العجز والله أعلم هو قراءة الإمام له، فإنه يتعذر عليه ويصعب عليه أن يقرأ. وهذه سورة عظيمة يقرأها المسلم بنية، يقرأها وهو يتأمل ويتفكر فيها، ولا يقرأها بنية التخلص من قراءتها. فإذا قرأ الإمام فإن المأموم له وظيفة، وظيفته هي الاستماع لتلاوة الإمام، وإلا فالإمام لمن يقرأ؟ الإمام يقرأ لي المأمومين خلفه. ولذلك الصحيح والله أعلم أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وإنما يحضر بقلبه مستمعا منصتا لتلاوة الإمام، والله أعلم.